بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، روى ابن رجب في لطائفه عن أبي عثمان النهدي رحمه الله أنه قال: كانوا يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وأعظم هذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة الحرام، فهي أعظم من عشر رمضان الأخيرة. وهذه الأيام لعظم مكانتها أقسم الله عليها بقوله: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير: المراد بها عشر ذي الحجة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي العشر من ذي الحجة. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على استغلال هذه العشر وعلى التنافس في الخيرات فيها، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. هذا الحديث رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. وانظر إلى اهتمام السلف بالعمل بالأحاديث. قال زاذان: كان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وهذه الأيام يجتمع فيها خيرات كثيرة مما قد لا يجتمع في غيرها. ومن أهم هذه الأمور العظيمة التي تجتمع في هذه الأيام كثرة ذكر الله عز وجل وحج بيته والصيام وذبح الأضاحي. أما ذكر الله في هذه الأيام فقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات. قال البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. فهذا أمر من الله عز وجل بكثرة ذكره في أيام العشر وفي أيام التشريق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتهليل. وعلى هذا كان الصحابة رضي الله عنهم. قال البخاري في الصحيح: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ومضى على هذا التابعون. قال يزيد بن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن بن أبي ليلى أو اثنين من هؤلاء الثلاثة، ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الطحاوي رحمه الله: وكان مشايخنا يقولون بذلك، أي بالتكبير في أيام العشر. والذكر والتكبير في هذه الأيام مطلق في كل الأوقات. الإنسان في سيارته وفي سوقه وفي طريق ممشاه وفي بيته، ويضاف إليه من فجر يوم عرفة التكبير عقب الصلوات المكتوبات، ويستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وعلى هذا جماهير العلماء من السلف والفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة رحمهم الله جميعا. فالتكبير في العشر وبعدها في كل وقت. قال ابن عمر، قال البخاري: كان ابن عمر أو كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد أي مسجد الخيف، فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه أي في خيمته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. ويشرع رفع الصوت والجهر بالتكبير للرجال بقدر الاستطاعة، لأنه من تعظيم الله عز وجل وإظهار شعائر دينه وشكره على نعمه. وهذه الأيام هي أفضل الأيام، والذكر أفضل عمل. قال عليه الصلاة والسلام: ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وعن عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. هذا العمل الأول. أما الثاني حج بيت الله، فالحج من أعظم العبادات ومن أكثرها أجرا، وهو ركن من أركان الإسلام وواجب في العمر مرة واحدة، ووجوبه على الفور لمن استطاع إليه سبيلا عند جمهور العلماء. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على استعجال الحج. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وقد تكاثرت الأحاديث في بيان فضل هذه العبادة العظيمة. فعن ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حج أو حجة برة أي مبرورة تفضل سائر الأعمال، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال ابن حجر: قوله رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. فالذنوب بالحج تغفر. قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا اعتمرتم حجوا، وإذا حججتم فاعتمروا، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. بل قال عليه الصلاة والسلام: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر؟ قالوا بالجنة، قال نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. وقال عن يوم عرفة: ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم. وفي رواية عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وعن أنس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب، فقال لبلال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنصت الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل آنفا وأقرأني من رب السلام وأخبرني أن الله عز وجل غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. قال عمر: كثر خير ربنا وطاب. ولذلك وقف الفضيل بن عياض بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وقال سفيان بن عيينة عن نفسه: شهدت 80 موقفا. كم حج؟ حج. شهدت 80 حجة أو موقفا، وكان يقول في كل حجة: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. والحجاج والعمار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فكان يقول في كل عام: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. قال الراوي: فلما كان آخر عام قال: استحييت من ربي فلم أقل شيئا، فمات في ذلكم العام. وقال سويد ابن سعيد: رأيت ابن المبارك بمكة فأتى زمزم فاستقى شربة من ماء ثم قال، ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة، ثم شربه رحمه الله. هذه بعض الأجور، أليس من حرمها يكون محروما؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وأما الصيام في هذه الأيام، فالصيام أيها الأفاضل من أعظم الأعمال الصالحة، وقد قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعن أبي أمامة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليك بالصوم فإنه لا عد له. ثم أتيت ثانية فقال لي عليك بالصوم. فالصوم من أحب العبادات إلى الله تعالى وأعظمها أجرا، والأعمال الصالحة مستحبة في هذه الأيام، والصوم من أعظمها. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة. فعن هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قال النووي رحمه الله ليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لسيما 9 منها وهو يوم عرفة. وصوم يوم عرفة أفضل صيام التطوع. قال عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، رواه مسلم. وفي رواية عنده صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم عرفة إنما يستحب لغير الحاج، أما الحاج فالسنة في حقه أن يفطر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يستحب له أن يكثر فيه من الدعاء. يعني يستحب للحاج ولغير الحاج أن يكثروا من الدعاء في يوم عرفة، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، رواه مالك والترمذي. قال ابن عبد البر في التمهيد وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره. وأما العمل الرابع والأخير هو الأضاحي، وهي من خصائص هذه الأيام، ومنها سمي عيد الأضحى لأنها تذبح في ضحاه. ويوم العيد هو أعظم أيام العشر، والأضاحي أعمل أفضل عمل تعمل فيه. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، أي يوم 11، أفضل الأيام عند الله يوم النحر. وعن علي رضي الله عنه يوم الحج الأكبر يوم النحر، هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي. والأضاحي شعيرة من شعائر الدين ومنسك من مناسك المسلمين، قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسوكه وأصاب سنة المسلمين، متفق عليه. فسنة المسلمين الذبح في الأضحى. قال ابن تيمية رحمه الله فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار. وقال ابن حجر ولا خلاف في كونها من شعائر الدين، وقد قال الله عز وجل آمرا بها فصلي لربك وانحر. قال ابن القيم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية. وقال الشافعي رحمه الله نحب لزومها ونكره تركها. ولا خلاف بين العلماء أنها مشروعة وأنها سنة مؤكدة على القادر، وإنما الخلاف في الوجوب. وفي الأضحية إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيها تقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، فالله عز وجل لن ينال اللحوم ولا الدماء، ولكن يناله التقوى من عباده والتقرب إليه بمحبه. قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك لو تصدق الإنسان بأضعاف قيمتها لما قام ذلك مقامها. وفي الأضحية التوسعة على الأهل والفقراء ونشر المحبة بالإهداء منها. وللأضحية أحكام كثيرة، من أهمها عدم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة إذا دخل شهر ذي الحجة ورؤية هلال الشهر. فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. هذه الروايات كلها عند مسلم. والراجح من أقوال العلماء أن هذا خاص بالمضحي فقط، أي من يشتري الأضحية، وأما المضحى عنهم من زوجة وولد فلا يلزمهم الإمساك عن الشعر والأظفار. وهذا الأمر أيها الأفاضل لا دخل له في صحة الأضحية، يعني بعض الناس يقول لا أستطيع أن أمسك فيترك الأضحية. لو أخذ الإنسان أضحيته صحيحة، ولكن خالف السنة بأخذه من شعره وأظفاره. ثم أيضا يشترط للأضحية شروط، من أهمها أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، وأن تكون سالمة من العيوب. وكلما كان لون الأضحية إلى البياض أقرب كانت أفضل. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، يضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده، متفق عليه. والأملح ما خلط بياضه بسواد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين. دم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين. ثم أيضا يستحب أن تسمى الأضحية وأن يضحي الإنسان بالسمين. قال البخاري: باب في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها، فلا تستكثر شيئا أنفقته لله. ومن أحكامها أن البدنة وهي البقرة والإبل تجزئ عن سبعة بيوت، والشاة تجزئ عن بيت واحد وإن كثر عددهم. ومن أحكامها أن يتولى الإنسان شراء وذبح أضحيته بيده، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بيده. قال البخاري: كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. وهذا فيه أن المرأة تضحي، سواء كانت هي القائمة على البيت ليس عندها زوج، أو كانت تحت زوج، أو كانت بنتا عندها مال. كان أبو موسى يأمر بناته أن يضحين بأيديهن. بل سئل زكريا بن بكار كما في السير: منذ كم زوجتك معك؟ قال: لا تسأل عن هذا، لن يرد الجنة، لن يرد القيامة أحد بأكثر كباشا منها، ضحيت عنها بسبعين كبشا. ومن أحكامها أنه يشرع للإنسان أن يأكل منها، وبعض العلماء يجيبه، قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا وادخروا وتصدقوا. وقال: ليأكل كل رجل من أضحيته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدى 100 ناقة في حجته أخذ من كل واحدة قطعة ثم جعلها في قدر فطبخها، ثم شرب من مرقها وأكل من لحمها. ولم يصح تثليث الأضاحي، يعني ثلث تأكل وثلث تهدي وثلث تتصدق، الله قسمها إلى قسمين، فكلوا منها وأطعموا. ولذلك عند الشافعية لو أكلتها كلها جاز، ولكن الأفضل للإنسان يأكل ويهدي. أما حديث كلوا وادخروا وتصدقوا كم؟ ثلاث؟ لا، كلوا في الحال وادخروا كلوا بعد حين، صحيح؟ ما ادخرته جففته ستأكله بعد حين، وتصدقوا هذا للناس. وأما وقت الذبح فيبدأ من بعد الفراغ من صلاة العيد وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، فيكون الذبح كم يوم؟
أربعة
أيام. لا اهدوا هذا من جيبك إذا سمحت. كل أيام التشريق ذبح، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يباع شيء من الأضحية، قال عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. وللإنسان أن يشرك في ثوابها بنيته من شاء من أهل بيته أحياء وأمواتا. أما تخصيص الأموات بالأضاحي فليس عليه دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي مات له من قبل خديجة، وكان يذبح الشاة فيهديها في صدائقها، ولكن لم يكن يخصها بأضحية. ومات عمه حمزة ولم يكن يخصهم بأضاحي، بل الصدق على الميت أفضل لورود النص. من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها: ليس من السنة دعوة الناس إلى التضحية خارج بلدانهم، ليس من السنة أن يدعى الناس إلى التضحية خارج بلدانهم، كما تقدم من السنة أن الإنسان يباشر أضحيته بيده ويختارها بيده ويختار لونها وطيبها. لماذا ليس من السنة أن يدعى الناس أن يخرجوا أضاحيهم لخارج بلدانهم مراعاة لمصلحة الفقراء؟ يقول علماء: لأنها شعيرة يجب إظهارها في البلاد، وإخراج الناس أضاحيهم يميت هذه الشعيرة ويقتلها في نفوس الأولاد. ثانيا يقول: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نقل أضحيته ولا الصحابة. ثالثا قالوا: النقل يفوت أمورا كثيرة كالاختيار، كما تقدم العفراء تعادل في الأجر دم سوداوي، ثم الأكل يفوت عليك الأكل والنبي أمر بالأكل منها، ثم وقت الذبح لا تدري متى يذبحون عنك، وذلك من وكل لا ينبغي لا يقص حتى تنتهي أيام الذبح كلها أو يخبر أن قد ذبحنا عنك، يعني يبقى لليوم الرابع. والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة امتثاله لطاعة ربه ومبادرته بفعل الخير كان لا يطعم في عيد الأضحى شيء حتى يصلي ثم يذبح، وكان يذبح عند المصلى ثم يطبخ له منها فيأكل عليه الصلاة والسلام. ثم قال العلماء: ليس المقصود من الأضحية مراعاة الفقراء، الفقراء قيمة الأضحية في الغالب أنفع لهم، يعني فقير تعطيه شاه أفضل أم تعطيه 400 درهم وهو فقير؟ قد لا يكون عنده ثلاجة يحفظ بها اللحم. فيقول علماء: الفقراء قيمة الأضحية في الغالب أنفع لهم، وإنما المقصود من الأضحية التعبد لله بإراقة الدم وإظهار الشعائر وشكر الله عز وجل على هذه النعم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للخير، ونعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.